بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تجدد اللقاء معكم وتقدم لكم الشريط الثامن من محاضرات التأريخ السياسي للدولة العثمانية للدكتور أحمد الدعيش، فمع ذلك نترككم.
فأخذ يبكي، ولما بكى نظر له المستشار البروسي بسمارك وقال له: بدلا من تبكوا كالنساء فقد كان عليكم أن تحافظوا على حقوق الدولة كالرجال. هذه الكلمة أيها الإخوة كما تذكرون تذكرنا بما قالته عائشة الحرة لابنها أبي عبد الله الصغير لما خرج من غرناطة، ولما التفت إلى مملكته التي وقعت في يد فرناندو وإيزابيلا، وأخذ يبكي ويصيح يقول: الله أكبر. ردت عليه ونهرته وقالت له: عليك أن تبكي بكاء النساء ما عجزت أن تدافع عنه دفاع الرجال. على كل حال، أقول عقدت في مؤتمر برلين 20 جلسة على مدى 31 يوما، ثم أصدروا بعد ذلك القرارات، وهذه خرجت في 64 مادة. سوف أذكر لكم المهم من هذه المواد التي خرج بها مؤتمر برلين. أولى هذه القرارات الهامة إعادة مقدونيا إلى الدولة العثمانية، وكانت قد ضمت إلى بلغاريا طبقا لمعاهدة سان ستيفانو، ثم تقسم بلغاريا إلى قسم شمالي ويصبح إمارة ذات استقلال ذاتي عن الدولة العثمانية، على أن تتعهد هذه الدولة التي في القسم الشمالي بدفع الضريبة للحكومة العثمانية، وتقسم أيضا إلى قسم جنوبي أيضا يخضع لسيادة الحكومة العثمانية، ولكن الحاكم هنا يجب أن يكون من النصارى. وأيضا تضم البوسنة والهرسك إلى إمبراطورية النمسا، وتمنح صربيا والجبل الأسود ورومانيا الاستقلال التام عن الدولة العثمانية، وتضم بيزاربيا وقارس وأردهان إلى روسيا، وحتى أيها الأخوة إيران كان لها نصيب، رغم أن إيران لم تساهم ولم تشارك وليست بدولة أوروبية. قضت أيضا بعض قرارات مؤتمر برلين أن يضم قضاء كوتور العثماني إلى إيران، وأيضا تضم تساليا إلى اليونان. وأيضا من القرارات المهمة التي تضمنها مؤتمر برلين أن تتعهد الدولة بدفع تعويضات حرب إلى روسيا مقدارها 802,500,000 فرنك ذهبي، على طبعا أقساط سنوية، كل قسط مقداره 350,000 فرنك ذهبي. لا شك أن هذا مبلغ كبير جدا يريدون به أن يقسموا ظهر الدولة العثمانية. هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة العثمانية جعلت البعض يستغل هذه الأوضاع، وانتشرت شائعة تقول بأن السلطان مراد الخامس قد استرد عافيته ورجعت له قواه العقلية، وبالتالي يجب أن يؤول حكم الدولة العثمانية إلى السلطان مراد الخامس. طبعا اتهم السلطان عبد الحميد بأنه مغتصب للسلطة، وأنه لا يريد أن يعيد العرش السلطنة إلى السلطان مراد الخامس باعتباره هو الأحق. لما سمع طبعا السلطان عبد الحميد بهذه الشائعات الخطيرة أمر باستدعاء الأطباء المشاهير في ذلك الوقت إلى الأستانة إلى إسطنبول، وكان من ضمن هؤلاء الأطباء أطباء من المسلمين ومن النصارى ومن اليهود، وشكل منهم لجنة طبية لكي تفحص السلطان مراد. هؤلاء الأطباء المشاهير أو هذه اللجنة المشكلة من هؤلاء الأطباء قدمت تقريرا بعد أن فحصت السلطان مراد الخامس فحصا شاملا، والتقرير هذا يفيد بأن السلطان مراد الخامس لا يزال يعاني من مرض يعني صعب أن يشفى منه، لكن مع ذلك حاول البعض. هناك رجل اسمه علي السعاوي أفندي، هذا من بخارة، حاول في 17 من جمادى الأولى من السنة 95 بعد 200 والألف للهجرة أن يقوم بحركة، فأخذ معه 200 رجل من المهاجرين وقسمهم إلى قسمين. توجه القسم الأول منهم إلى قصر جراغان، هذا القصر يقيم به السلطان مراد الخامس، وتوجه أيضا علي السعاوي بالقسم الثاني، ثم تجمعوا عند باب قصر جراغان، ولما حاول الحارس أن يمنعهم قتلوه، ثم دخلوا إلى القصر ووجدوا السلطان مراد الخامس، فقام علي السعاوي بإعطائه مسدسا، وفي هذه الأثناء طبعا تنبه السلطان عبد الحميد الثاني وأرسل فرقة من الجيش بقيادة حسن باشا. هذه الفرقة سارت من قصر يلدز الذي كان يقيم به السلطان عبد الحميد الثاني، وقامت هذه الفرقة بقيادة حسن باشا بمحاصرة القصر، قصر جراغان من البر، وكذلك أيضا تم حصار القصر من جهة البحر، وتم قتل الجميع الذين دخلوا إلى القصر وإلقاء القبض على الباقين، وبعد ذلك نقل السلطان مراد الخامس وعائلته إلى قصر يقع داخل قصر يلدز، أو إلى يعني مقصورة داخل قصر يلدز حتى يكون تحت نظر السلطان عبد الحميد. مسألة أخرى أيضا أريد أن أتكلم عنها طالما نحن نتكلم في سيرة السلطان عبد الحميد، وهي الاحتلال الفرنسي لتونس. فرنسا كما تعرفون تمكنت من احتلال الجزائر في السنة 30 بعد 800 والألف للميلاد، وبعد هذا فكرت جديا في أن تخضع تونس لسيطرتها، وكانت تونس ذاك الوقت يحكمها الباي علي، والباي أقل مرتبة من الداي، قلنا الداي هو الذي يحكم الجزائر. تونس في القرن 19 الميلادي كانت أيضا قد وقعت في فخ الديون، وفخ الديون هذا تعرفون أنه مميت، إذ أن الدول الأوروبية في ذلك الوقت سهلت لتونس عملية الاقتراض مع وضع فوائد ربوية فاحشة. ثم بعد فترة من هذا الاقتراض وجدت تونس أن الديون وفوائدها قد فاقت بكثير دخل البلاد. هنا يضطر الباي إلى زيادة الضرائب المفروضة على الأهالي، وهذا طبعا يؤدي إلى انتشار السخط والثورة بين الأهالي وكثر التذمر، كثر التذمر، وأصبح الوضع في تونس مهيئا لتدخل القوات الفرنسية. القوات الفرنسية بالفعل تدخلت في تونس بحجة أن هناك بعض الاضطرابات على الحدود مع الجزائر، وبما أن الجزائر خاضعة لفرنسا إذن لابد لفرنسا أو القوات الفرنسية أن تتدخل حتى تحمي أمن الجزائر، ولكي تحمي أمن الجزائر كما تدعي قامت ودخلت إلى تونس، ووقعت تونس في السنة 81 بعد 800 والألف للميلاد في قبضة فرنسا. بعد ذلك أيضا أريد أن أحدثكم عن الاحتلال البريطاني لمصر. في مصر كما تعرفون توقفنا عند الاحتفال الأسطوري لقناة السويس الذي تم في السنة 86 بعد 200 والألف للهجرة في عهد الخديوي إسماعيل باشا. وقلنا طبعا أنفق الخديوي الكثير من الأموال على مظاهر لا داعي لها أبدا. وكما تعرفون قناة السويس أو مشروع قناة السويس أوقع الحكومة المصرية في ورطة كبيرة، وذلك لأنها أصبحت يعني مدينة للبنوك الإنجليزية بديون كبيرة بلغت قيمتها 68 مليون جنيه استرليني. الشركات الأوروبية الغربية في ذلك الوقت استغلت اضطراب الأوضاع الاقتصادية في مصر وقامت بالسيطرة على المشاريع الرئيسية في مصر بطمع وبجشع واضح، ولذلك اضطرت الحكومة المصرية إلى رهن السكك الحديدية، ورهنت أيضا القصور والأراضي والأطيان الخاصة بالخديوي، وزيدت الضرائب على الأهالي على المواطنين المصريين. ثم في السنة 75 بعد 800 والألف للميلاد، وهذا يوازي نهاية السنة 92 بعد 200 والألف للهجرة، قرر الخديوي إسماعيل باشا أن يبيع أسهم قناة السويس التي كانت تملكها الحكومة المصرية، قرر أن يبيعها إلى إنجلترا. فرنسا أيضا التي كانت وراء مشروع قناة السويس كانت يعني تطمح وترغب في شراء هذه الأسهم، ولكن ديزرائيلي رئيس الوزراء البريطاني، وهو يهودي بريطاني، والديزرائيلي هذا تمكن من الفوز بأسهم قناة السويس وحرم فرنسا من شراء هذه الأسهم. بيعت أسهم قناة السويس المشروع بالكامل بيع إلى بريطانيا ب4 ملايين جنيه فقط. ثم بعد ذلك أيضا حتى بعد أن باعوا الأسهم لم تستطيع هذه العملية أن تنقذ الدولة من الورطة التي وقعت بها أو فيها بسبب الديون، ولذلك أعلنت الحكومة المصرية الإفلاس في السنة 93 بعد 200 والألف للهجرة، وهي السنة 76 بعد 800 والألف للميلاد. كما قلنا هذه العملية عملية بيع الأسهم لم تنقذ مصر من هذه الديون وفوائدها. أخذت طبعا فرنسا وبريطانيا تضغطان بشدة وبجشع على الخديوي إسماعيل باشا وعلى الحكومة العثمانية من أجل تسديد هذه الديون، وهما تعرفان أن مصر والدولة العثمانية غير قادرتان على تسديد هذه الديون أو حتى جزء من هذه الديون. لذلك طالبتا، أقول كل من فرنسا وبريطانيا، أن يكون لهما حق الرقابة على الشؤون الاقتصادية في مصر. هذا الأمر طبعا تدخل سافر في الشؤون الداخلية لولاية مصر، ولكن الخديوي إسماعيل باشا لم يكن أمامه إلا أن يذعن لهذه المطالب التي طلبتها بريطانيا وفرنسا، وعين في وزارته وزيرين أجنبيين، أحدهما إنجليزي ليتولى الشؤون المالية وفرنسي يتولى شؤون وزارة الإعمار، وأصبح لهذين الوزيرين الدور الكبير في التدخل في أمور كثيرة، أمور وشؤون مصرية بحتة، بحجة طبعا أنهم يريدون أن يحافظوا على حقوق الدائن. الخديوي إسماعيل أيها الأخوة قبل ذلك في عهد السلطان عبد العزيز قد أخذ موافقة السلطان عبد العزيز بمشروع لزيادة القوات المسلحة المصرية من 18,000 جندي إلى 30,000 جندي. ولما طبعا عين الوزيران الإنجليزي والفرنسي في الوزارة المصرية قاما بتخفيض عدد أفراد الجيش إلى 11,000 جندي فقط، وقاما بإحالة 2,500 ضابط على التقاعد. طبعا هذا تولد عنه ثورة وصخط شعبي بين المصريين، خاصة أن معظم الضباط الذين تمت إقالتهم وإحالتهم على التقاعد هم من المصريين، وبقى في الجيش المصري الضباط من الجنسيات العثمانية الأخرى مثل الشركس والأتراك. وهذا طبعا جعل الأهالي في مصر يكثر تذمرهم، فالتفوا حول شخصية مهمة جدا وهي شخصية أحمد عرابي. هذه الأوضاع في مصر لا شك أنها يعني تنذر ببوادر خطيرة جدا، ولذلك لما تفاقمت وتدهورت الأوضاع السياسية في مصر نتيجة لتردي الأحوال الاقتصادية، هذا بالطبع انعكس على أحوال الفلاحين والطبقات الفقيرة، عانى الفقراء كثيرا، زيدت الضرائب وانتشر الربا بين الناس. لذلك قام السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بإصدار فرمان يقضي بعزل الخديوي إسماعيل باشا، ونصب مكانه الخديوي محمد توفيق باشا ابن الخديوي إسماعيل. هذا الفرمان أصدر في 1596 بعد 200 للهجرة، وهذا يوافق 5 من الشهر 6 يونيو من 1079 بعد 800 للميلاد. ولكن وحتى بعد صدور هذا الفرمان وتولي الخديوي محمد توفيق باشا لم يخف السخط، وإنما تفاقم بين المصريين، ولذلك توجه أحمد عرابي باشا ببعض كتائب الجيش المصري إلى قصر عابدين، وخرج لهم الخديوي محمد توفيق وعرض أحمد عرابي مطالبه على الخديوي توفيق ابن الخديوي إسماعيل، فلم يجد الخديوي إلا الخضوع لمطالب المصريين. وكانت هذه الحادثة في اليوم 9 من شهر رمضان أو اليوم 9 من الشهر 9 من السنة 81 بعد 800 للميلاد، وهذا يوازي أو يوافق 98 بعد 200 للهجرة. اضطر طبعا الخديوي توفيق تحت هذه الضغوط الشعبية، وخاصة لما ابتدأ التذمر يدخل في الجيش المصري، اضطر إلى تشكيل وزارة جديدة، عهد برئاسة هذه الوزارة إلى شريف باشا، ودخل أحمد عرابي في هذه الوزارة كوزير للحربية، أصبح وزير للحربية. هنا أيضا السلطان عبد الحميد الثاني قام بترقية عرابي أحمد عرابي إلى رتبة لواء ميجر جنرال، وأيضا منحه رتبة الباشوية، وأيضا أعطاه وسام المجيدية من الدرجة الأولى. وابتدأ أحمد عرابي باشا أعماله بتقوية الجيش، وأيضا قام بعزل الوزيرين الفرنسي والبريطاني، وطبعا هنا فرنسا وبريطانيا ما تسكتان أبدا على هذه الإجراءات الاستفزازية بحقهما، فكرد على هذه الإجراءات التي قام بها عرابي باشا قامت بريطانيا وفرنسا بحشد أسطوليهما أمام سواحل الإسكندرية. فرنسا هنا اقترحت على بريطانيا القيام بعمل عسكري مشترك ضد مصر، ولكن بريطانيا رفضت هذا العرض الفرنسي، وذلك حتى تستفرد بمصر لوحدها. ثم وبترتيب من فرنسا عقد مؤتمر للدول الغربية الكبرى في إسطنبول لبحث الأوضاع في مصر، شاركت في هذا المؤتمر وفود من بريطانيا وروسيا وألمانيا وإيطاليا، ورفضت الدولة العثمانية حضور هذا المؤتمر على اعتبار أن ذلك يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية، وأيضا يعد خرقا لسيادة الدولة على مصر وهي من ولايات الدولة العثمانية. كان قرار هذا المؤتمر هو تقديم طلب إلى الدولة العثمانية للقيام بحملة عسكرية خلال 3 أشهر من أجل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، ولكن السلطان عبد الحميد الثاني رفض هذا الاقتراح وترك مصر للإنجليز. هنا أيضا إنجلترا استقلت حادثة حصلت لأحد النصارى المالطيين مع حمال مصري. هذه الحادثة تسببت في مقتل 140 مصريا و57 من الأجانب الذين كانوا مسلحين. المصريين كانوا عزلا من السلاح. هذه الحادثة شهيرة تسمى بحادثة الإسكندرية أو حادثة الأحد. هذه حدثت في اليوم 11 من الشهر السادس من السنة 82 بعد 800 و1000 للميلاد. سبب هذه الحادثة كما قلنا أن كان هناك رجل مصري عنده دابة يؤجرها، فاختلف مع هذا المالطي التاجر المالطي على الأجر، وتطور الأمر، قام هذا المالطي بقتل الرجل المصري، فتدخل الأهالي، وكما قلنا أدت هذه الحادثة إلى مقتل الكثير من المصريين ومن الأجانب. الأسطول الإنجليزي هنا بقيادة الأميرال سيمور يستغل هذه الحادثة، حادثة الإسكندرية أو حادثة الأحد، وتقوم البوارج البريطانية بقصف الإسكندرية لمدة 6 ساعات، ثم بعد ذلك نزلت مشاة البحرية البريطانية إلى مدينة الإسكندرية، واحتلت المدينة في 25 من شعبان من السنة 99 بعد 200 و1000 للهجرة، وكان هذا يوافق 12 من يوليو شهر السابع من السنة 82 بعد 800 و1000 للميلاد. في 2 من ذي القعدة من نفس السنة دخلت الجيوش الإنجليزية بقيادة وولزلي، دخلت إلى مدينة القاهرة بعد أن حققت انتصارا كبيرا على جيش أحمد عرابي في معركة التل الكبير. وهذه المعركة جرت في يوم 13 من سبتمبر من السنة 82 بعد 800 و1000 للميلاد. ثم بعد التل الكبير دخلوا إلى القاهرة في 15 من سبتمبر من السنة 82 بعد 800 و1000 للميلاد، وهذا يوازي ذي القعدة من السنة 99 بعد 200 و1000 للهجرة. نفي بعد ذلك أحمد عرابي باشا إلى جزيرة سيلان، كان ذلك في السنة 300 بعد 1000 للهجرة، وبقى أحمد عرابي في جزيرة سيلان لمدة 19 عاما، وعين اللورد كرومر حاكما عاما على مصر، وطبعا انضم الخديوي محمد توفيق وحزبه انضموا إلى القوات البريطانية المحتلة. إذن هذه باختصار قصة احتلال مصر. أريد أيضا أيها الأخوة أن أكلمكم عن أحداث حدثت في السودان في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وهذه هي الحركة المهدية في السودان. ولد رجل اسمه محمد أحمد بن عبد الله، هذا الذي عرف بالمهدي، ولد في السنة 45 بعد 800 و1000 للميلاد في جزيرة لبب، ويقال إن ولادته كانت قبل ذلك بسنتين في مدينة دنقلة وليست في جزيرة لبب. على كل حال نقول أنه ابتدأ حياته بالعمل في صناعة السفن مع عمه في جزيرة سنار، وفي مرة قام عمه بضربه فترك محمد أحمد بن عبد الله العم وهرب وذهب إلى أحد الكتاتيب، وتمكن من حفظ القرآن وهو صغير، كان يمتاز بذكاء كبير. وفي تلك الفترة من حياته لما كان صغيرا كان تلميذا للشيخ محمود الشنقيطي، وانضم محمد أحمد بن عبد الله إلى إحدى الطرق الصوفية في السودان، وكما تعرفون السودان يعج بالطرق الصوفية الكثيرة والمتنوعة، وهذه الطريقة الصوفية التي انضم إليها هي الطريقة السمانية القادرية، وكان شيخ الطريقة هو محمد شريف نور الدايم. ثم أصبح بعد ذلك من أتباع الشيخ القرشي ولد الزين أو ود الزين على طريقة إخواننا السودانيين، وحصل بعد ذلك على رتبة أو مرتبة فقير أي شيخ. ثم بعد ذلك انتقل من مدينة كانا إلى جزيرة أبا، واستقر في جزيرة أبا، واستطاع أن يجمع حوله العديد والكثير من الأتباع والمريدين، وتكونت أيضا له ثروة كبيرة، وتزوج من بنات زعماء قبائل البقارة، فأصبح ذو عصبة قوية بمناسبته لزعماء هذه القبائل القوية في السودان. في جزيرة أبا انعزل محمد أحمد بن عبد الله في أحد الكهوف للتأمل على طريقة الصوفية، ثم لما توفي شيخه وأستاذه القرشي ولد الزين أو ولد الزين في السنة 80 بعد 800 للميلاد، قام محمد أحمد بن عبد الله في بناء الضريح على قبر شيخه، وأيضا بنى قبة لهذا الضريح، وقام بتجصيص القبة بنفسه، وأصبح خليفة لشيخه القرشي ولد الزين. بعد ذلك محمد أحمد بن عبد الله اعتكف لمدة 40 ثم خرج على الناس في 29 من الشهر السادس من السنة 81 بعد 800 للميلاد، وأعلن أنه المهدي المنتظر، وأخذ يرسل الرسائل إلى الفقهاء والمشايخ في السودان يعلن لهم أنه هو المهدي المنتظر، وأن الهلاك هو مصير من لا يؤمن بدعواه، سواء كان ذلك وثنيا أو نصرانيا أو مسلما. وقام المهدي أيضا بتعيين 4 وهم عبد الله التعايشي وأسماه أبو بكر الصديق، وعلي ودحلو وأسماه عمر بن الخطاب، ومحمد المهدي السنوسي وهو شيخ الطريقة السنوسية في ليبيا. عرض على محمد المهدي السنوسي منصب عثمان بن عفان، ولكن السنوسي سخر من المهدي ولم يعره اهتماما. وأيضا عين ابن عمه محمد الشريف في منصب الخليفة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وأعطاه الراية الحمراء. وصلت هذه الأخبار، أخبار حركة المهدي، إلى رؤوف باشا الحاكم العام في السودان، وصلته الأخبار في أوائل رمضان من السنة 98 بعد 200 للهجرة، وكان ذلك يوافق يوليو من السنة 81 بعد 800 للميلاد. وأصدر العلماء فتوى بأن هذا الرجل، العلماء في السودان لاحظوا، أصدروا فتوى بأن هذا الرجل دجال، وطلب رؤوف باشا من المهدي أن يحضر إلى الخرطوم لعقد مناظرة لكي تقوم الحجة عليه، فرفض، فخرج له رؤوف باشا بقواته، ولكن الدراويش أتباع المهدي تمكنوا من هزيمة قوات رؤوف باشا، بل وتمكنوا من قتل رؤوف باشا. وبهذه الحادثة عظم نفوذ المهدي، واستولى على مدينة الأبيض في سنة 300 بعد 1000 وردا على ذلك خرجت قوات مصرية بقيادة ضباط إنجليز يتزعمهم القائد الإنجليزي هيكس باشا. هذه الحملة الهدف منها هو استرداد مدينة الأبيض، ولكن الدراويش أتباع المهدي فاجأوا هذه القوة في كمين وأبادوهم عن بكرة أبيهم، وكانت هذه المعركة في ذي الحجة من السنة 300 بعد 1000 وهي توافق أكتوبر شهر 10 من السنة 3 بعد 80 و800 بعد 1000 للميلاد. عرف الجميع أن هدف المهدي الآن هو أن يحتل الخرطوم، وكانت الحكومة الإنجليزية ترفض إرسال أي قوات لإنقاذ السودان، ونصحت بسحب القوات المصرية من السودان إلى أن تهدأ الأوضاع وتستقر، ثم بعد ذلك تستطيع مصر أن تقوم بإخضاع السودان مرة أخرى. كما نعرف خضع السودان لمصر في عهد محمد علي باشا في السنة 20 بعد 800 للميلاد، ولذلك قرروا بعد ذلك إرسال الحاكم العام للسودان السابق الجنرال الإنجليزي جوردون باشا. لماذا أرسلوا جوردون باشا؟ جوردون باشا كان في السودان قبل ذلك حاكما عاما، كان محبوبا من الجميع، ووصل جوردون إلى الخرطوم في فبراير من السنة 84 بعد 800 للميلاد، ولكنه وبعد أقل من سنة لم يتمكن من إيقاف مد حركة المهدي، بل إن الدراويش تمكنوا من دخول الخرطوم في 26 من الشهر الأول من السنة 85 بعد 800 للميلاد، وذلك يوافق ربيع الثاني من السنة الثانية بعد 300 للهجرة. وتمكنوا من قتل جوردن باشا وقطعوا رأس جوردن باشا. مقتل جوردن باشا أيها الأخوة سبب اضطرابا كبيرا وغضبا عارما في بريطانيا، في الرأي العام بين وساط الرأي العام البريطاني وفي الحكومة البريطانية، على اعتبار أن هذه إهانة كبيرة لحقت بأحد أكبر الضباط الإنجليز في ذلك الوقت. في 9 من رمضان من السنة الثانية بعد 300 للهجرة توفي المهدي، وكان ذلك يوافق 21 من الشهر السادس من السنة 85 بعد 800 للميلاد. وخلفه عبد الله التعايشي ولقبوه خليفة المهدي. المهدي دفن في الغرفة التي توفي بها، وهناك بنوا على هذه الغرفة ضريح وأخذوا يزورون هذا الضريح لنيل البركة. حاول أيضا التعايشي والدراويش أن يشنوا هجوما على مصر، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل. ثم بعد أن استقرت الأوضاع في مصر خرج جيش من مصر مشكل من قوات مصرية وإنجليزية بقيادة سير هربرت كيتشنر قائد الجيش المصري، الذي أصبح بعد ذلك اللورد كيتشنر وزير الدفاع البريطاني. هذا طبعا بالمناسبة طالما تكلمنا عن كيتشنر أقول هذا توفي غريقا اللورد كيتشنر بعد ذلك في السنة 16 بعد 900 للميلاد في الحرب العالمية الأولى. واستطاع هذا كيتشنر أن يلحق بالدراويش هزائم عديدة، وتمكن من ضربهم الضربة القاضية في معركة أم درمان التي جرت في اليوم الثاني من الشهر التاسع من السنة 98 بعد 800 للميلاد، وهذا يوازي 15 من ربيع الثاني من السنة 16 بعد 300 للهجرة. وفي معركة أم درمان سحقت قوات الدراويش في هزيمة مروعة، وتقدم كيتشنر ودخل الخرطوم ورفع على دار الحكم العلم الإنجليزي والعلم المصري. عبد الله التعايشي خليفة المهدي أيضا حاول أن يهاجم أم درمان، ولكن القوات المشتركة ألحقت به هزيمة ساحقة في رجب من السنة 17 بعد 300 للهجرة، وقتل التعايشي، وانتهت بذلك دولة الدراويش التي قامت على أساس دعوة المهدي. يعني أريد أن أذكر أن الحاكم العام في السودان رؤوف باشا لما أراد أن يهاجم المهدي في أبا أمر المهدي الدراويش برفع 5 رايات كتب عليها جميعا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكتب على 4 منها على كل راية اسم واحد من أقطاب الصوفية الأربعة وهم الجيلان والرفاعي والدسوقي والبدوي، وكتب على الراية الخامسة محمد المهدي خليفة رسول الله. أيضا لما انتصر كيتشنر على الدراويش أمر بنسف ضريح المهدي، ثم نبش قبره وبعثر عظامه وأرسل جمجمة المهدي إلى المتحف البريطاني، لأنه كما قلنا هذه الهزيمة التي ألحقها الدراويش بجوردن باشا سببت غضبا وسخطا شعبيا في بريطانيا. هناك أيضا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني جرت عدة اضطرابات تسبب بها الأرمن. الأرمن هؤلاء يكرهون السلطان عبد الحميد الثاني، لقبوه بالسلطان الأحمر. غلادستون البريطاني هذا العنصري أطلق على سلطان عبد الحميد الثاني لقب المجرم الكبير، وهذا غلادستون تناسى الفظائع التي ترتكبها بريطانيا العظمى في ذلك الوقت في كل بقعة نزلت بها، وهو يسمي خليفة المسلمين بالمجرم الكبير. في العالم العربي أيضا، في الوطن العربي الولايات العثمانية العربية اتهم السلطان عبد الحميد بتهم عديدة مشابهة. الكاتب القبطي الماسوني جورجي زيدان لما كتب كتابه الانقلاب العثماني صور السلطان عبد الحميد الثاني بأنه سفاح يقتل ضحاياه ويرميهم في بحر مرمرة. السلطان عبد الحميد في الواقع أيها الأخوة على العكس من ذلك، كان رحيما، ويعني كانت الشفقة كما يقولون هي من صفاته الشخصية، طبعا هذه التهم التي ألصقوها بالسلطان عبد الحميد الثاني تعود في أساسها إلى السياسة التي اتبعتها حكومة الاتحاديين بعد أن سيطرت على الحكم. بعد ذلك قامت هذه الحكومة بتشويه وتزييف الحقائق التاريخية وإلقاء التهم على الكثير من الأبرياء، ومن ضمن الذين طبعا طالتهم هذه التهم السلطان عبد الحميد الثاني. يقول أحد الذين أرخوا عن السلطان عبد الحميد الثاني أنه بعد ذلك بفترة طويلة، يعني في السنة 50 بعد 900 للميلاد، ظهرت الكثير من الوثائق التاريخية والمذكرات الشخصية لأناس عاصروا فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني، وهذه الوثائق والمذكرات الشخصية ساهمت بإزالة الكثير من التهم التي ألصقت بالسلطان عبد الحميد الثاني، وتبين للكثير أن هناك حقائق قام الاتحاديون بطمسها. الكاتب الفرنسي الصليبي المتعصب بيار كيار هو أول من أطلق لقب السلطان الأحمر على السلطان عبد الحميد الثاني، واتهمه هو وغيره من الكتاب بارتكاب مذابح ضد الأرمن المسالمين كما يسميهم. يقول ارتكب ضدهم السلطان عبد الحميد الثاني مذابح كثيرة دون ما يعني ذنب جنوه. الأرمن أيها الأخوة في الدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت إعدادهم لا يزيد عن 1,300,000 نسمة، وهذا طبقا لإحصائية السنة الخامسة بعد 900,000 للميلاد، وكانوا يتوزعون على 6 ولايات عثمانية هي أرض روم وولاية وان وبتليس وديار بكر أو بكر ديار بكر وسيواس وخربوط. إذن هذه هي 6 ولايات التي كان يتوزع بها الأرمن. كان الأرمن أيضا قد سكنوا منذ العصور السحيقة في شبه جزيرة الأناضول، وعندما قامت الدولة العثمانية كان الأرمن يتمتعون في ظلها بحرية العقيدة وبحرية الحياة والتجارة وبكل أنواع الحريات، يعيشون في ظروف ما كانوا يحلمون بها أبدا. فكانوا طبعا يمارسون العديد من المهن مثل التجارة والصيرفة والصياغة والزراعة، وتفرغوا لأعمالهم الخاصة وأصبحوا من كبار التجار ونمت ثرواتهم في ظل هذه الدولة العثمانية. وأيضا استغلوا الكثير من الامتيازات، منها مثلا مسألة إعفائهم من الخدمة العسكرية، والكثير من الأرمن تقلدوا مناصب كبيرة في الدولة العثمانية، فوصل منهم يعني الكثير من تبوأوا منصب الوزارة، وأيضا أصبح الكثير منهم وكلاء وزارة، وفي مجلس الأعيان وفي مجلس النواب أيضا كان منهم الكثير من أعضاء. الأرمن في ظل الدولة العثمانية أيها الأخوة كانوا من أكثر الأقليات تمتعا بالامتيازات والنفوذ. هذه المعاملة المتميزة استغلها الأرمن وحاولوا أن يثيروا الكثير من القلاقل في الدولة العثمانية، وطالبوا بتكوين دولة أرمينستان. الذي حرضهم على ذلك هو روسيا. الكاتب الأرمني ميخائيل أوهانسيان كتب كتاب الطاشناق ومعارضوه، يقول في هذا الكتاب أنه من الصعب جدا الوقوف والنضال أمام وحش كاسر مثل روسيا، لذا فإنه من الأفضل والأنسب إبداء الفعاليات في تركيا. معظم قادة الجمعيات السرية أيها الأخوة، قادة الجمعيات السرية الأرمنية هذه التي قامت بحركات مسلحة ضد الدولة العثمانية كانوا من أرمن قفقاسية روسية، كانوا من ولاية القفقاس هذه الروسية. كانوا أيضا يرهبون من لا ينضم إليهم من الأرمن الآخرين، ولذلك قاموا بعمليات إرهابية كبيرة، اغتالوا الكثير من الشخصيات الأرمنية البارزة في إسلامبول وفي إزمير وفي غيرها من المدن. اللورد سالزبري هذا البريطاني يقول إن الأرمن لا يملكون أي عنصر من عناصر الدولة، والاستحالة في ذلك تكمن في أنهم أقلية بين أكثريات متباينة، وهذه الأقلية أيضا موزعة على مساحة تبلغ نصف مساحة أوروبا. ومع أن الدولة العثمانية أيها الأخوة في أثناء قوتها وعظمتها قامت بالمحافظة على عقيدة وعلى لغة وحياة وتراث الأرمن، إلا أن الأرمن استغلوا ضعف الدولة العثمانية، ولما وصلت الجيوش الروسية إلى مشارف الأستانة السنة 76 بعد 800 الميلاد، الأستانة هي إسطنبول، أقول بعد أن وصلت هذه القوات الروسية إلى مشارف الأستانة إلى إسطنبول، فرح الأرمن كثيرا وجاهروا ببهجتهم وبفرحهم، وذهب وفد منهم برئاسة البطريرك الأرمني نرسيس إلى القائد الروسي الجراندوغ نيكولا يهنئونه بالانتصار الروسي على الدولة العثمانية. الأرمن كما قلنا أيها الأخوة كانوا يركزون على إقامة دولة أرمينستان في الأناضول، حيث أن غالبية السكان هناك من المسلمين، فطبعا هذا لا يمكن أن يتم أبدا. لذلك وقف السلطان عبد الحميد الثاني موقفا صلبا أمام التهديدات التي كانت تتوالى على الدولة العثمانية من الأطراف الخارجية الأوروبية، وكان الروس قد وضعوا المسألة الأرمنية، أدرجوها في المادة 16 من عهد سان ستيفانو التي وقعت تحت ضغط القوات الروسية التي تبعد فقط 50 كيلومتر كما قلنا عن العاصمة إسطنبول. وأيضا ذكرت هذه المسألة الأرمنية في البند 61 من معاهدة برلين التي عقدت بعد ذلك بتدبير من بسمارك. أيضا هذه المعاهدة أو البند 61 من معاهدة برلين، هذا البند تضمن وجوب إجراء إصلاحات في الولايات التي يتواجد فيها الأرمن. طبعا هذا المصطلح، مصطلح الإصلاحات، كان يعني في ذاك الوقت في لغة السياسيين لما يتكلمون عن المسألة الشرقية وهي تقسيم الدولة العثمانية، هذه الإصلاحات تعني يعني لما يقولون إصلاحات يهدفون من ذلك قضية الدولة العثمانية ومحاولة تقسيمها بين الدول الغربية. يعني هذه باختصار بسيط الضغوط التي كانت تتعرض لها الدولة العثمانية من روسيا ومن الدول الغربية لإعطاء امتيازات كثيرة وكبيرة إلى الأرمن، لكن كما قلنا وقف السلطان عبد الحميد الثاني بحزم وبعزم ضد هذه المحاولات. السلطان عبد الحميد كما تعرفون أرغم بعد ذلك على توقيع اتفاقية برلين، ولكن مع ذلك أصر إصرارا كبيرا على عدم تطبيق البند 61 من هذه المعاهدة، وقال القولة الشهيرة أنني أفضل الموت على أن أقبل هذه الإصلاحات التي ستقود شرقي الأناضول إلى الانفصال. لكن بريطانيا أنذرت السلطان عبد الحميد بضرورة إجراء هذه الإصلاحات، وقامت بتحريك أسطولها العسكري القوي، حركته من الإسكندرية إلى جناق قلعة، ولكن السلطان أيضا لم يتزحزح عن موقفه واضطرت بريطانيا إلى سحب أسطولة. في السنة الثالثة بعد 300 للهجرة، وهذا كان يوافق السنة 86 بعد 800 للميلاد، تشكلت أو تأسست في جنيف بسويسرا أول جمعية أرمنية مسلحة ترأسها الأرمني الروسي نازار بيك، وهذه الجمعية سميت باسم خانجاك، خانجاك تعني صوت الناقوس. ثم في السنة 90 بعد ذلك والثمانمائة والألف للميلاد، في السنة 90 والثمانمائة والألف للميلاد بعد ذلك بأربع سنين، انشقت جماعة من هذه الجمعية وكونت جمعية جديدة أخرى اسمها تروشاك، تروشاك تعني العلم، ثم غيرت اسمها إلى الطاشناق، طاشناق تعني الاتحاد. معظم قادة هذه الجمعية كانوا من أرمن روسيا، وهذه الجمعية قامت بالعديد من الأعمال الإرهابية الإجرامية في الدولة العثمانية، وتسببوا في إحداث ثورات وحركات إرهابية ذهب ضحيتها الآلاف من الأرمن والمسلمين أيضا. بعد ذلك انتهت هذه الثورات وهذه المحاولات لمصارعة الدولة العثمانية بمذبحة الأرمن في الحرب العالمية الأولى، وكانت تلك المذبحة في عهد دولة الاتحاديين لما أزاحوا السلطان عبد الحميد. أنا هنا أيها الأخوة أريد أن أتوقف، وإن شاء الله بإذن الله نكمل معكم في الحلقة القادمة أحداث التاريخ السياسي للدولة العثمانية، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.
الحلقة 13.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة 13 من سلسلة تاريخ السياسي للدولة العثمانية. وتذكرون أيها الأخوة أننا في الحلقتين الماضيتين ابتدأنا نتكلم عن الأحداث التي تمت في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني. وتلاحظون أيضا في الحلقتين الماضيتين أننا تكلمنا عن كثير من الأمور التي حدثت في الوطن العربي، مثل الثورة المهدية واحتلال مصر واحتلال تونس والكثير من الأمور التي لها علاقة بالبلاد العرب. أيضا أيها الأخوة تلاحظون أنه في تلك الأثناء من عمر الدولة العثمانية كثرت النزعات التحررية عند الولايات العثمانية في أوروبا. من ضمن هذه المحاولات تكلمنا عن محاولة صربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وبلغاريا ورومانيا، وقبل ذلك تكلمنا عن الحرب العثمانية اليونانية الثانية، وقلنا أنه لما قامت الثورة في كريت الدول الغربية لم تدعم اليونان. ثورة كريت هذه قامت بتحريض من اليونانيين، ولكن الدول الغربية لم تقف في صف الثوار أو في صف اليونان، وهذا أدى إلى نشوب الحرب العثمانية اليونانية الأولى. وبعد هذه الحرب قلنا تدخلت الدول الغربية وحصلت كريت على بعض الامتيازات الخاصة، خاصة هذه الأمور يعني أو الامتيازات التي حصلت عليها كريت حدثت بعد زيادة تدخل الدول الغربية في شؤون الدولة العثمانية بعد حرب القرم. في جزيرة كريت كان نصف عدد المتصرفين والقائم مقامين من النصارى، وكان يعاون الوالي رجل مسلم وآخر نصراني، يعني للوالي معاون نصراني ومعاون مسلم. وأيضا لجزيرة كريت كان هناك مجلس إدارة، النصارى هم الأكثرية فيه، ولذلك في ظل وجود والي مسلم ومجلس إدارة يتولى شؤون الولاية هذه النصارى يشكلون به الأغلبية، لا شك أن هذا يجعل المشاكل تثار دائما وفي كل مناسبة. النصارى هناك في جزيرة كريت طالبوا من الدولة أن تعين عليهم والي نصراني، فاستجاب لهم السلطان عبد الحميد الثاني وعين لهم أحد الباشوات اليونانيين، عينه واليا على كريت. لكن المسلمون ثاروا على المسلمون في جزيرة كريت يعني ثاروا على هذا القرار الذي اتخذه السلطان بتعيين والي نصراني، واشتبكوا مع النصارى في نزاعات ومعارك محدودة. وهنا طبعا تقدم الوالي باستقالته، أدرك هذه المسألة سوف تؤدي إلى يعني تطورات قد تطاله هو شخصيا، فقدم استقالته. واليونان أيضا أخذت تزود النصارى في كريت، زودتهم بالأسلحة وتفاقمت الأمور وتطورت، وقامت الدول الغربية بإرسال الأساطيل مرة أخرى إلى الجزيرة. لما وصلت الأساطيل هذا جعل اليونان يعني تتشجع، فقامت أيضا بإرسال أسطولها كان يقوده العميد البريغادير فاسوس، ونزلت القوات اليونانية في جزيرة كريت التابعة للدولة العثمانية، ويعتبر هذا طبعا إعلان حرب على الدولة العثمانية. وهناك أيضا قاموا بقتل المسلمين، ويعني تعرض المسلمين لأذى كثير بسبب هذه القوات اليونانية التي نزلت إلى جزيرة كريت. وأيضا لما صدر تحذير إلى القوات اليونانية بالانسحاب من قبل الدول الغربية، أن هذه الآن سوف تكون بؤرة صراع وليس من صالح الغرب في ذلك الوقت أن تثار مشاكل في كريت، فوجه تحذير مشترك من الكثير من الدول الغربية إلى اليونان بضرورة أن تنسحب من كريت. هذا التحذير استلمته اليونان في الشهر الثالث من السنة 97 بعد 800 للميلاد. هذا التحذير يعطي اليونان مهلة 6 أيام لكي تسحب قواتها. اليونان لم تهتم بهذا التحذير أبدا، بل قامت تهاجم حدود الدولة العثمانية، وقامت ترسل يعني شنت حرب عصابات على الدولة، أرسلت يعني وحدات منفصلة تقوم في عمليات تخريبية على الحدود مع الدولة العثمانية. ثم تطور الأمر في 7 من السنة 14 بعد 300 للهجرة، كان ذلك يوافق الشهر 4 من السنة 97 بعد 800 ميلاد. قامت القوات اليونانية بالهجوم على الحدود العثمانية واستولت على المراكز الحدودية، وهنا طبعا أمر السلطان عبد الحميد الثاني الجيش العثماني بالتصدي لهذا الاعتداء السافر من قبل اليونانيين. وبالفعل الجيش العثماني قوي جدا إذا ما قورد بالقوات العثمانية، وتمكنت القوات العثمانية من سحق الجيش اليوناني، وأصبح الطريق كما يقولون إلى أثينا مفتوحا، ما في أي أحد يستطيع أن يوقف تقدم الجيش العثماني. هذا الأمر أدى إلى سقوط الوزارة في اليونان، وشكلوا وزارة جديدة، مجلس وزراء جديد. هذه الوزارة الجديدة طبعا أخذت تولول وتصيح وتستغيث بالدول الغربية، ويعني قالوا أننا وضعنا مصير بلادنا اليونان بأيدي الدول الغربية. الدول الغربية طبعا ما هي بحاجة إلى أن تستنجد بها اليونان، لابد لها أن تتدخل. أيضا الوزارة اليونانية هذه الأرثوذكسية، اليونان بلد أرثوذكسي، طلبت من قيصر روسيا هذا الأرثوذكسي أن يتوسط عند السلطان عبد الحميد الثاني من أجل إيقاف العمليات العسكرية. القيصر يعني كتب أو طلب من السلطان عبد الحميد الثاني بهذا الأمر، واستجاب السلطان عبد الحميد الثاني لطلبه وتوقفت العمليات العسكرية في 17 من ذي الحجة من السنة 14 بعد 300 للهجرة. في قصر طبخانة باسطنبول بالعاصمة اسطنبول اجتمع سفراء الدول الأوروبية هذه التي توسطت لإقرار الصلح بين الدولة العثمانية واليونان، وكان يترأس هذا الاجتماع توفيق باشا وزير الخارجية العثمانية، وخرج هذا المؤتمر بقرارات الحقيقة عجيبة تثير يعني الغرابة. كانت كل هذه القرارات في صالح اليونان المنهزمة. هذه القرارات تطالب، هذا المؤتمر طالب الدولة بأن ترد منطقة ساليا إلى اليونان، وأيضا طلب من اليونان أن تنهي أعمال العصابات هذه على حدودها مع الدولة، طبعا غصب عليها، الدولة سحقتها. لكن انظر الآن يحطون هذه المسألة مثل بند منفصل، وفي مقابل ذلك يطلبون من الدولة أن ترجع منطقة ساليا إلى اليونان، وكذلك طلبوا من اليونان أن تدفع تعويضا مقداره 4 ملايين ليرة ذهبية إلى الدولة العثمانية كتعويضات للحرب. طبعا مسألة التعويضات في الحرب هذه سلامتك، ما أحد ينفذ هذه المسألة، يجب أن تعرفوها تماما. إذن هذه هي أحداث الحرب العثمانية اليونانية الثانية. أريد الحقيقة أن أتكلم قليلا عن مسألة مهمة جدا حدثت في عهد السلطان عبد الحميد، بل هي التي تميز كثير من الأحداث التي ظهرت في عصر السلطان عبد الحميد. هذه هي مسألة اليهود في الدولة العثمانية، القضية الفلسطينية في ذلك الوقت، يهود الدولمة، إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، كل هذه المصطلحات يعني ظهرت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. تذكرون في سلسلة التاريخ السياسي للمغرب والأندلس فصلنا كثيرا في مسألة سقوط مملكة غرناطة آخر المعاقل الإسلامية في الأندلس، وقلنا أن هذا تم في السنة 92 بعد 400,000 للميلاد. ثم بعد ذلك طبعا محاكم ودواوين التفتيش أخذت تضطهد المسلمين بالذات، وتكلمنا بتفصيلات عن الأساليب الإجرامية التي تبعها الرهبان الكاثوليكون ضد المسلمين، وكانوا كما يعتقدون ويظنون أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذه أعمال إجرامية. اليهود أيضا هناك أيها الأخوة تعرضوا لاضطهاد شديد، وطرد منهم 10,000 من الأندلس. روكسلانا هذه اليهودية زوجة سليمان المشرع، هذه طبعا تمكنت من إقناع السلطان القوي سليمان المشرع، أقنعته بأن يسمح لليهود المطرودين من الأندلس بالهجرة إلى الولايات العثمانية، والدولة كبيرة في ذلك الوقت كما تعرفون في عهد سليمان المشرع بلغت مساحتها 13 مليون كيلومتر مربع، يعني في ذلك الوقت توازي مساحتها مساحة الأندلس 20 مرة. وبالفعل هاجر اليهود إلى ولايات الدولة العثمانية وتوافدوا عليها، واستقر قسم من هؤلاء في إزمير في الدولة العثمانية. من هذه الأسر التي هاجرت من الأندلس ولد طفل اسمه سباتاي سيفي أو زيفي. هذا الرجل سباتاي سيفي هو الذي ينتسب إليه يهود الدولمة. ما هي الدولمة؟ الدولمة تعني الرجوع، كلمة الدولمة تعني الرجوع. هذا سباتاي زيفي ولد في أزمير السنة 26 بعد 600,000 للهجرة للميلاد عفوا، وهذا يوافق السنة 35 بعد 1,000 للهجرة. وكما قلنا كان والداه من يهود أسبانيا، يهود الأندلس، وهذا الولد سباتاي زيفي يمتاز بالذكاء والثقافة العالية، قرأ الكثير من الكتب في الديانات المختلفة. ثم في السنة 58 بعد 1,000 للهجرة ادعى أنه هو المسيح المنتظر، فحكم عليه حاخامات اليهود، أصدروا عليه حكم الإعدام، ولكن الدولة طبعا أوقفت تنفيذ هذا الحكم. بعد ذلك سافر هذا سباتاي سيفي إلى العاصمة إلى إسلامبول في السنة 59 بعد 1,000 للهجرة، ثم أيضا سافر إلى اليونان في السنة 68 بعد 1,000 للهجرة، وأيضا كان قد سافر إلى مصر قبل ذلك في السنة 73 بعد الألف الهجرة، عفوا اليونان ذهب لها في السنة 68 بعد الألف الهجرة، ثم بعد ذلك بخمس سنوات سافر إلى مصر، ومنها سافر إلى فلسطين، وطبعا ذهب إلى القدس واجتمع باليهود. القلة كان هناك قلة من اليهود متواجدين في القدس في فلسطين. ثم بعد ذلك عاد إلى إزمير وتزوج من يهودية بولندية اسمها سارة. في إزمير، لما استقر في إزمير وتزوج من سارة البولندية هذه، توافد عليه اليهود من رودس هذه في اليونان، ومن أدرنة، ومن صوفيا في بلغاريا، ومن ألمانيا، وقام وفود اليهود هؤلاء الذين توافدوا على إزمير على سبتاي سيفي، قاموا بإلباسه تاج ملك الملوك على اعتبار أن هذا الرجل وأن اليهود سوف يحكمون العالم. وهذا اليهودي الدعي زبتاي سيفي قام بتقسيم العالم إلى 38 قسما، وقام بتعيين ملكا من اليهود على كل قسم، يعني كانت أحلامه واسعة جدا. في هذه الأثناء طبعا التي ظهرت فيها الدعوة الباطلة لزبتاي سيفي، ظهر رجل اسمه كوهين، يهودي أيضا، وادعى أنه أيضا هو المسيح المنتظر، فيخرج الآن مسيح منتظر آخر. وهذا كوهين حرض الدولة على زبتاي سيفي، وقال بأنه يريد أن يقيم دولة يهودية في فلسطين تكون القدس عاصمتها. لذلك قامت السلطات العثمانية بإلقاء القبض عليه، وتم سجنه في سجن شناقع قلعة، وأيضا بعد ذلك يعني حقق معه، ولما رأى أنهم سوف يعني ينتهي هذا التحقيق بقتله، أعلن إسلامه أمام مصطفى باشا القائم بأعمال قصر السلطان. وأيضا كان ذلك بحضور شيخ الإسلام، وكان السلطان يسمع هذه الأمور، لكنه كان يسمع من خلال ستارة في غرفة مجاورة. ومن ضمن الأمور التي يعني طريفة في محاكمة زبتاي سيفي، أنهم طبعا كلموه عن طريق المترجم، فقالوا لزبتاي سيفي أنك يعني المسيح المنتظر كما تدعي، فللمسيح المنتظر معجزات، فما هي معجزتك؟ نريد أن نرى يعني إن كان لك معجزة. وقالوا له أننا سوف نجردك من الثياب ونضعك هدفا لسهام الرماة، فإذا أصابتك السهام هذه سوف يقوم يعني الرماة المهرة وإطلاق السهام عليك، فإن لم تمت من هذه السهام يعني صدقنا أنك المسيح المنتظر. طبعا زبتاي سيفي لما رأى أن المسألة جد كما يقولون، تخلى عن كل هذه الأمور وأعلن إسلامه كما قلنا أمام شيخ الإسلام. هذا أيضا تسمى بمحمد عزيز أفندي، وقام بإخبار أتباعه من اليهود بأنه سوف يستمر في هذا المنهج الضال، ولكنه سوف يتظاهر بالإسلام، وطلب منهم أيضا أن يتظاهروا بالإسلام. لذلك تظاهروا باعتناق الإسلام، وارتدوا الملابس الإسلامية، وسموا بيهود الدونما، وكان لكل واحد من هؤلاء اسم يهودي أصلي واسم إسلامي يتظاهر به أمام العام. أيضا بعد ذلك أجهزة الأمن العثمانية كانت تراقب تحركات هذا المجرم رغم إعلانه للإسلام، ولذلك كتبت تقريرا عن زابتاي سيفي إلى السلطات العثمانية بأنه ينافق وليس صادق الإسلام. لذلك قامت السلطات بترحيله إلى ألبانيا وهلك هناك في رجب من السنة 86 بعد الألف للهجرة. لما هلك زابتاي سيفي انقسم يهود الدونمة إلى عدة فرق، فظهر هناك ظهرت فرقة اليعقوبيين، هؤلاء تظاهروا بالإسلام، وظهرت فرقة تسمى القرة قاشيون، هؤلاء لم يتقيدوا بالعادات الإسلامية، وظهر أيضا ما يسمى بحزب أو بفرقة أصحاب المصدة، وهم جماعة رجل اسمه إبراهيم آغا هو أيضا من يهود الدونمة. هؤلاء لم يلتزموا تماما بمبادئ وتعاليم زابتاي سيفي بصورة حرفية. للدونمة أيها الأخوة، هؤلاء يهود الدونمة لهم أكثر من 20 عيدا. من هذه الأعياد عندهم عيد الخروف. هذا عيد الخروف يحتفلون به في 22 من الشهر الثالث من كل عام. في هذا العيد الاحتفال يتم بالليل، يجب عليهم أن يذبحوا خروف ويأكل به لحم الخروف لأول مرة في العام الجديد، ويشترطون حضور رجلين وامرأتين على الأقل للاحتفال بهذا العيد، ويجب أن يكون عدد الرجال دائما مساو لعدد النساء، ثم تأتي النساء طبعا بكامل الزينة ويبتدؤون بإعداد الأطعمة، ثم يدخلون في طقوس من اللهو والمجون بعد أن يطفئوا الأنوار. وطبعا تحدث عدة مفاسد قبل هذا الشروط، الحدوث مثل هذه الأمور هو أهم شروط الاحتفال بهذا العيد. وبعد ذلك إذا أو أي مولود يولد بعد هذه الليلة المباركة في زعمهم يعتبر هذا من المواليد المباركين. الدونمة، هؤلاء يهود الدونمة لهم يعني مظهر يميزهم، يطيلون لحاهم كمثل طريقة اليهود في أوروبا الغربية وفي إسرائيل، وأيضا لكل منهم كما قلنا اسم يهودي بالإضافة إلى اسمه المعروف به. أيضا يمتازون بأنهم يحلقون رؤوسهم بالموس، ويكون الزواج مقصورا فقط على يهود الدون، يتزوجون فيما بينهم. وهذه كما هو معلوم، هذه الفئة، فئة يهود الدون أيها الأخوة، لعبت دورا كبيرا في ضعضعة الدولة العثمانية، وفي إدخال الكثير من المفاهيم الإباحية والتحررية إلى الدولة العثمانية. وطالما تكلمنا عن يهود الدونمة، لابد لنا أيضا أن نتكلم عن المؤتمر اليهودي الأول الذي عقد في مدينة بال السويسرية برئاسة صحفي تيودور هيرتزل. هذا المؤتمر عقد كما هو معلوم في السنة 97 بعد 800 والألف للميلاد، كان ذلك يوافق السنة 14 بعد 300 والألف للهجرة. هذا المؤتمر اليهودي الأول برزت به فكرة الصهيونية لأول مرة، وأيضا اتخذ هذا المؤتمر قرار من أخطر القرارات، وهو ضرورة أن يكون لليهود وطن قومي في فلسطين. تيودور هيرتزل هذا كان يعني يواظب على إرسال برقيات الولاء بعد كل اجتماع ومؤتمر اليهود إلى السلطان عبد الحميد الثاني، ويذكر في هذه البرقيات أن اليهود هم من الرعايا المخلصين للدولة العثمانية. وحاول كثيرا هذا تيودور هيرتزل مع السلطان عبد الحميد لكي يسمح لليهود بأن يهاجروا إلى فلسطين ويقيموا لهم دولة يهودية تكون ولاية من ولايات العثمانية، وتدفع طبعا الخراج، يأخذ منها السلطان العثماني الكثير من الخراج، وطبعا استخدموا سلاح القروض وسلاح المال هنا لكي يورث السلطان عبد الحميد. ولكن السلطان عبد الحميد رفض هذه الفكرة من الأساس، ويعني تنبه لما كان يريد اليهود. اليهود أيها الأخوة كانوا في غاية الإخلاص لهذه المسألة، كل اليهود عملوا لها. وأريد أن أذكر لكم هذه الحادثة. كان هناك أحد الأثرياء اليهود جدا على مستوى العالم، هذا لما هلك أوصى بأن يعني تخصص ثروته الهائلة من أجل إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. ثروة هذا الرجل الثري اليهودي كانت تقدر ب250 مليون فرنك. انظروا إلى ضخامة هذا المبلغ في تلك الأيام، هذا كله يخصص من أجل هذه الفكرة. هم يعني كانوا في غاية الإخلاص لهذه الفكرة، وعملوا لها واستخدموا جميع الأساليب حتى استطاعوا أن يستولوا على فلسطين الإسلامية العربية، ويقيموا هذا الكيان الهش إسرائيل. دولة إسرائيل هذه لا نشك أيها الأخوة بأنها إن شاء الله زائلة. هذه الدولة ذات العلم وذات المؤسسات، نحن نعتقد أنها إن شاء الله ستزول بإذن الله سبحانه وتعالى، كما زالت قبل ذلك الممالك الصليبية أو الممالك اللاتينية التي قامت أيضا بالقدس. كانت مملكة بيت المقدس عاصمتها القدس أيها الأخوة، واستمرت هذه المملكة لمدة 90 عاما، ثم عصف بها بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي بعد أن سحقهم في حطين في السنة 83 بعد 500 الهجرة، كما فصلنا أيها الأخوة قبل ذلك في سلسلة الحروب الصليبية. أيضا لما قام الإمبراطور الألماني ويلهلم بزيارة إسطنبول، ثم بعد ذلك قام بزيارته لبيت المقدس في السنة 15 بعد 300 للهجرة، سافر وراءه تودور هيتزل إلى القدس، واستطاع أن يقابل الإمبراطور ويلهلم الإمبراطور الألماني، وطلب منه وترجاه أن يتوسط لدى السلطان عبد الحميد الثاني لكي يسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين. طبعا الدولة في ذلك الوقت كانت تمر بأوقات عصيبة، وهو هنا الآن يريد أن يستخدم نفوذ الإمبراطور الألماني على السلطان عبد الحميد حتى يوافق السلطان عبد الحميد على هذه الفكرة. السفارة الألمانية طبعا في إسطنبول توسطت عند السلطان عبد الحميد الثاني لكي يسمح بمقابلة تودور هيرزل، وبالفعل سمح لهم السلطان عبد الحميد بمقابلته، فذهب له تودور هيرزل ومعه الحاخام موشيه ليفي. وفي هذه المقابلة قال السلطان عبد الحميد لهم: ماذا تريدون؟ فقال له تودور هيرزل: نحن نتكلم باسم عبيدكم اليهود، واليهود عبيدكم يقبلون التراب الذي تمشون عليه، ويستعطفونكم أن تسمحوا لهم بالهجرة إلى فلسطين المقدسة، ونرجو يا جلالة السلطان أن تقبلوا هذه الهدية المتواضعة. وقدموا له 5 ملايين ليرة ذهبي، لكن السلطان عبد الحميد رد عليهم الرد الحاسم، وهذا ننقله من مذكرات تودور هيرزل. طبعا أنا استقيت هذه المعلومات من كتاب ليس من مذكرات تودور هيرزل، لكن هذا الكتاب اقتطع هذه الفقرة من مذكرات تودور هيرزل. ويقول يعني هيرزل من السلطان عبد الحميد قال: بلغوا هيرزل أن لا يبذل بعد اليوم شيئا من المحاولة في هذه المسألة. فإني لست مستعدا أبدا أن أتخلى عن شبر واحد من هذه البلاد لتذهب إلى الغير، فالبلاد هذه ليست ملكي بل هي ملك لشعبي. روى ترابها بدمائه فليحتفظ اليهود بملايينهم من الذهب. هذه الفقرة قرأتها عليكم، نعم، من هذه المذكرة. وأيضا أتبع ذلك السلطان عبد الحميد بإصدار فرمان يمنع هجرة اليهود إلى فلسطين. قرر اليهود الخبثاء خلع السلطان عبد الحميد الذي كان يقف حجرة عثرة في طريق هذه المخططات التي كانت ترمي إلى إقامة وطن قومي لهم في فلسطين. وانتقل هيرتزل إلى بلاد البلقان وعقد هناك مع اليهود مؤامرات كبيرة لضعضعة الأوضاع في الدولة العثمانية. أيضا قام اليهود بتمويل المنظمات الإرهابية السرية الأرمنية التي تكلمنا عنها، وأيضا قاموا بتمويل الكثير من الأقليات الغير مسلمة التي كانت تسعى للانفصال عن الدولة. قاموا بتمويلها وبتزويدها بكل مساعدة، وذلك من أجل أن تفتح جبهات ضد الدولة العثمانية الضعيفة في ذلك الوقت. وأيضا دخل الماسونيون بقوة، وهم كما قلنا من صنائع اليهود، دخلوا بقوة للعمل ضد السلطان عبد الحميد وضد الدولة العثمانية. هذه الماسونية أيها الأخوة كما قلنا قبل ذلك منظمة كبيرة وقديمة، وهي من الجمعيات السرية التاريخية. أسسها كما قلنا اليهود كانوا وراءها، والتعاليم اليهودية هي يعني الأساس في إنشاء المحفل الماسوني الأكبر. واليهودية كما هو معلوم هي التي تحرك وتقف وراء كل الأنشطة الماسونية. في بروتوكولات حكماء صهيون أيضا نقتطف أو نقتبس هذه الفقرة، يقول: إلى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن ننشئ ونضاعف خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم، وسوف نركز هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا، وستتألف هذه القيادة من علمائنا وكل من في الشرطة الدولية السرية سيكونون أعضاء في خلايانا. نعم، هذه الفقرة اقتبسناها. الماسونية الحقيقة كانت لها عدة إفرازات خطيرة، منها مثلا الثورة الفرنسية، هذه كانت من إفرازات الماسونية، وكذلك كانت الماركسية، كارل ماركس هذا وإنجلز من الماسونيين الذين يحملون الدرجة 31، وكانوا من المنتسبين إلى المحفل الماسوني الإنجليزي. هذه معلومة يجب أن تعرفوها. الماسونية التي هي صنيعة لليهودية أفرزت الكثير من الإفرازات الخطيرة في العالم. طبعا من ضمن الأمور الهامة عند الماسونيين هي الكتمان الأسرار السرية التامة، وهم دائما يرفعون يعني شعار جميل جدا أنهم يحبون الخير والتعاون والتسامح والحرية الشخصية والاحترام المتبادل بين الشعوب. عندما تسمع هذه الشعارات لا شك أنك تعجب بها وخدع بها الكثير الحقيقة مفكر الأمة في تلك الفترة. الماسونية من ضمن شروطها أيضا أن لا ينضم إليها أي متدين، وكانت طبعا تشجع على التعاون مع العلمانيين. قد يقول بعض انضم يعني بعض المفكرين أو بعض رجال الإسلام، نقول انضموا عن جهل بهذه المنظمة الشريرة الخطيرة، وهم سمحوا بذلك حتى يعني يستخدمون من هؤلاء طعما لجذب الآخرين. أيضا الماسونية رفعت شعار مهم جدا كانت يعني تناضل من أجل تطبيقه، وهو شعار فصل الدين عن الدولة. ركزوا، يعني تجد الأنشطة الماسونية تركز في الأساس على السيطرة على الشباب، ولذلك يعني يستغلون الأندية الرياضية والأنشطة الرياضية في السيطرة على الشباب، مثل هذه مباريات كرة القدم وغيرها من الأنشطة الرياضية التي ينجذب إليها الشباب. هذه من الوسائل التي يلجأ إليها الماسونية. أيضا تشجيع الحفلات الراقصة والموسيقية، هذه تجذب الشاب الغض الذي بعد لم يتحصن ضد هذه الأفكار الغريبة على بيئته. هذه يمكن باختصار بسيط جدا جدا نبذة بسيطة عن أهداف الماسونية. الماسونية هذه بعد ذلك وبتحريض من اليهود الذين كانوا وراء كل أنشطتها، أخذت تركز جهودها ضد السلطان عبد الحميد الثاني، وأخذت تكيل له التهم والاتهامات، وجعلت من شخص السلطان عبد الحميد الثاني هو العدو الأول للماسونية. وبالفعل انخدع الكثير من الوطنيين المتحمسين بأفكار الماسونية وبالإشاعات الماسونية ضد السلطان عبد الحميد. ونذكر منهم على سبيل المثال طلعت باشا، هذا الذي انتخب بعد ذلك رئيسا لمحفل المشرق الأعظم العثماني، هو رجل عثماني، هذا طلعت باشا انتخبوه رئيسا لمحفل المشرق الأعظم العثماني، وسخرته الماسونية لخدمة أهدافها. وأيضا كان هناك ميتر سالم، هذا ماسوني يهودي يحمل الدرجة 33، أيضا لعب دورا كبيرا في الأحداث التي سوف نتكلم عنها بعد ذلك، وهي تهيئة ليبيا للاحتلال الإيطالي. أيضا هناك في عهد السلطان عبد الحميد الثاني أيها الأخوة ظهرت جماعة الاتحاد والترقي. نحن تكلمنا عن تركيا الفتاة أو الجون تورك، الآن نتكلم عن جماعة الاتحاد والترقي. هذه الفكرة، فكرة تكوين جمعية الاتحاد والترقي، خرجت بعد اجتماع لبعض الطلبة تم في 21 من الشهر الخامس مايو من السنة 89 بعد 800 للميلاد. وكان من ضمن الطلبة المجتمعين طالب ألباني اسمه إبراهيم تيمو، هذا كان يدرس في المدرسة الطبية العسكرية السلطانية، وعرض الفكرة هذه على أصدقائه الطلبة، وهي يعني فكرة إنشاء جمعية سرية. هدف هذه الجمعية هو عزل السلطان عبد الحميد الثاني. وفي البداية كان اسم هذه الجمعية التي تشكلت اسمها جمعية الترقي والاتحاد، وهي النواة الحقيقية لجمعية أو لجماعة الاتحاد والترقي. نعم، هذه يمكن بعض الأمور التي حبيت أن أتكلم عنها. من الذين انتسبوا أوائل المؤسسين لهذه الجمعية، جمعية الاتحاد والترقي، إسحاق سكوتي وشرف الدين مغمومي وعبد الله جودت ومحمد رشيد الشركسي وإساف درويش وهرسكلي علي، وأيضا الكثير من الشخصيات البارزة في ذلك الوقت. أحمد رضا، هذا رجل عثماني أثناء وجوده في بورصة كان يعمل ناظرا لمدرسة الزراعة، وكان يكتب أيضا في جريدة اسمها جريدة النيل الأوفر يمدح السلطان عبد الحميد، كان ينافق للسلطان عبد الحميد الثاني ويحاول أن يتقرب من كبار رجال الدولة، ولكنهم طبعا لم يلتفتوا له. فذهب هذا أحمد رضا إلى باريس، وهناك أصبح يتزعم المعارضة ضد السلطان عبد الحميد الثاني. وهذا أيضا أحمد رضا أصبح بعد ذلك من الأعضاء البارزين في جماعة الاتحاد والترقي، وأخذ يرسل من باريس رسائل إلى السلطان عبد الحميد الثاني ينتقد فيها الأوضاع في الدولة العثمانية ويقدم آراء في كيفية إصلاح هذه الأوضاع. الاتحاديون طبعا لما سمعوا بهذا الرجل وبنشاطاته ضد الدولة العثمانية تلقفوه وعرضوا عليه بواسطة رجل اسمه أحمد ورداني والدكتور ناظم أيضا وعلي زهدي بيك، عرضوا على أحمد رضا أن يعني يترأس جمعية الاتحاد والترقي، فطبعا قبل بذلك، ورجل يريد أن يصل إلى أهدافه بأي طريقة. وبعد أن دخل إليهم انضم إليهم أخذت الجمعية اسمها الجديد جمعية الاتحاد والترقي. أريد أيضا أن أبين لكم أن جمعية الاتحاد والترقي هذه أيها الأخوة هي الجناح العسكري لجمعية الجون تورك أو تركيا الفتاة. في البداية الاتحاديون ما أظهروا فكرة القومية التركية، ما أظهروها للوجود، حتى يعني كانوا يهدفون إلى تقوية أوضاعهم في الولايات العثمانية، فهم إذا طرحوا هذه الفكرة العنصرية سينفض عنهم الكثير. وأيضا بعد ذلك قام محمد طلعت الذي أصبح كما قلنا طلعت باشا بعد ذلك، ومعه 7 من رفاقه أنشأوا أول خلية للاتحاديين في سلانيك. ولما سمع بذلك أحمد رضا بيك كان مقيما في باريس كما قلنا أرسل إلى الخلية هذه الجديدة بتأييده، أرسل لهم مؤيدا، وطبعا يرحب بمثل هذه الفكرة التي سوف تكون لبنة أيضا في الأساس الذي سوف يضرب بعد ذلك الدولة العثمانية. طلعت بيك هذا أو محمد طلعت الذي أصبح طلعت باشا، هذا رجل عثماني ولد في أدرنة أدريانوبل في السنة 74 بعد 800 للميلاد، وهو من زعماء تركيا الفتاة، وتولى بعد ذلك الصدارة العظمى في الحرب العالمية الأولى في أخريات سنية الحرب العالمية الأولى لمدة سنة تقريبا. وكان في ذلك الوقت يعني هو الذي يحكم، كان الثالوث هو الأقوى في الثالوث الحاكم في ذلك الوقت، الثالوث مكون من طلعت ومن جمال باشا ومن شوكة باشا كما سوف نفصل. في بداية حياة طلعت باشا كان هذا موظف صغير إذا تذكرون تكلمنا عنه قبل ذلك في بريد سلانيك، وبسبب أنشطته السياسية المريبة اعتقلته السلطات العثمانية، ثم أطلق سراحه بعد ذلك بعد سنتين من الاعتقال. ولما أطلق سراحه قامت الماسونية بمساعدته وعين رئيس لأمناء البريد والهاتف في سلانيك، لأنهم يسيطرون على البريد وعلى الهاتف حتى يعني يتمكنون من السيطرة على وسائل الاتصالات وهي مهمة جدا. وهذا طلعت باشا من أو طلعت موظف هذا من خلال عمله في هذه الوظيفة قدم خدمات كبيرة لجماعة تركيا الفتاة. بعد السنة 98 للميلاد أصبح نائبا، هذه السنة التي طبعا عزل بها السلطان عبد الحميد، أقول بعد هذه السنة أصبح نائبا عن أدرنة، ثم في السنة التالية عين وزيرا للداخلية. ولما قامت الحرب العالمية الأولى انحاز إلى صف الألمان كما سوف نفصل بعد ذلك، وهو الذي أشرف على عملية تهجير الأرمن من المقاطعات الشرقية القريبة من روسيا، وهجروا إلى بلاد الشام وبلاد أيضا ما بين النهرين. استقال هذا طلعت في السنة 37 بعد 300 للهجرة، قبل أن توقع معاهدة الصلح التي أنهت الحرب العالمية الأولى، وغادر إلى ألمانيا مع جمال باشا وأنور باشا الثالوث. نحن قلنا هم جمال باشا وأنور باشا. شوكت بعد ذلك لعب دورا سوف نتكلم عنه، لكن الثالوث هم طلعت وجمال وأنور باشا. وبعد أن سافر إلى ألمانيا بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، أغتيل هناك بعد 3 سنوات من مغادرته لبلاده. إذن هذه بصفة سريعة بعض المعلومات عن جماعة الاتحاد والترقي. هناك أيضا كان رجل يهودي لعب دورا كبيرا اسمه عمانويل قراصو. هذا بعد ذلك أصبح أو هو في الأثناء لما كان هناك مجلس المبعوثان في عصر.
شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم،
كان هو نائب،
ونسأل الله تعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وندعوكم للاستماع إلى الشريط التاسع، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.